وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ولعن الدار مع أعدائه إلى قيام يوم الدين. تقدم الكلام في تقسيمات اللفظ، كان التقسيم الأخير اللفظ هو تقسيم اللفظ إلى مفرد ومركب، وقلنا أن المركب ينقسم إلى مركب تام ومركب ناقص، والمركب التام ينقسم إلى خبر وإنشاء، المفرد ينقسم إلى كلمة واسم وأداة. طبعا معروف أن الكلمة عند اللغويين يقسمونها إلى اسم وفعل وحرف. الاسم شنو يقولون؟ يقولون هو ما دل كلمة اللي تدل على معنى في ذاته، مثل زيد، مثل رجل، مثل دار، غير مقترنة بزمان، مثل قائم، يعني ما بيها وقت، ما بيها زمن، خالية من الزمن، تدل على معنى في ذاته. الفعل ما هو؟ الفعل هو الكلمة الدالة على معنى في ذاتها ومقترنة بزمان، مثل كتبة هم بها معنى في ذاتها وهو الكتابة، وهم بها زمان وهو الزمن الماضي باعتبار أن هذا الفعل فعل ماضي، أو مثل يكتب هم بها معنى مستقل في ذاتها، هم بها زمان دل على الحال أو على الاستقبال. الحرف يقولون ما لم يدل على معنى في ذاته، يعني ما بي معنى مستقل في نفسه ما يظهر معناه إلا بالربط. احنا الآن المفرد اللي تقدم تعريفه، قلنا اللفظ اللي ما إلى جزء يدل على جزء المعنى حينما يكون جزء، حينما يكون هذا الجزء مستقلا. هذا المفرد مقسمه مثل ما يقسمون علماء النحو الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، احنا نقسم المفرد الى كلمة واسم واداة. وهذه في الواقع التقسيمات اللي نقسمها احنا هي نفس تقسيمات علماء النحو، لكن هنالك بعض الفوارق بيننا وبين علماء النحو كما سوف تأتي. الكلمة شنو معناها، والاسم شنو معناها، والاداة شنو معناها؟ الكلمة هي فعل باصطلاح النحاة، يعني علماء اللغة ويقسمون الكلمة إلى فعل واسم وحرف. الآن إذا قلنا كلمة أو فعل مترادفان، لأنه المنطقيين يعبرون عن الفعل بالكلمة، اللغويين يعبرون عن الكلمة اللي عند المناطق كلمة بالفعل. فإذا علماء النحو يستعملون اسم للفعل، وعلماء المنطق يستخدمون اسم للفعل. اسم الفعل عند علماء المنطق هو الكلمة، واسم عند علماء النحو هو الفعل. طبعا معروف الأفعال، جاء، ذهب، زرع، حصد، جاهد، قام، ثار، كتب إلى آخره، هذه كلها أفعال. هذه الأفعال الفعل يقولون بشيئا في نبيه، الفعل يساوي اسم زائدا حرف، اسم زائدا حرف. شلون الفعل يساوي اسم زائد حرف؟ يقال ان الفعل يتركب من امرين، يتركب من مادة ومن هيئة. مادة الفعل هي معنى اسمي، هي اسم موجود في الفعل، وهيئة الفعل هي معنى حرفي، حرف موجود بالفعل. الان نحاول ان نبين هذا المعنى بشكل مفصل إن شاء الله تعالى. الحرف شنو معناه حتى نعرف شنو هذا الحرف اللي موجود بالفعل؟ الحرف هذا معناه أنه وظيفته هي الربط بين طرفين، بين طرف وطرف. مثلا عندنا في، نقول زيدون في الدار، هذه في شنو سوت؟ ربطت لنا بين كلمة زيد وبين كلمة الدار، وإلا كلمة زيد وكلمة دار بدون وجود في شنو مفككة غير مترابطة، لا توجد بينها نسبة. إذن هذه في دالة على النسبة، أوجدت لنا النسبة بين في بين الدار وبين زيد وهي نسبة الظرفية كما هو معلوم. أو نقول مثلا على، على نقول الكتاب على المنضدة. من نقول الكتاب على المنضدة؟ عندنا لفظ كتاب ولفظ منضدة، كل واحد مستقل غير مترابط، لكن على دلتنا على النسبة الاستعلائية، أوجدتنا النسبة الاستعلائية. إذن الحرف وظيفته وظيفة ربط بين أمرين، بين لفظين، بين شيئين، يقوم بعملية الربط بينهما. الآن من نقول إحنا الفعل بي حرف وبي اسم، إن الاسم اللي بي معنى مستقل في نفسه، الحرف اللي هو هذا معناه، معناه أنه ما يظهر مستقل في نفسه، وإنما يظهر من في ضمن الكلام ويقوم بوظيفة الربط. يعني الآن نأخذ مثلا الفعل افترض اشتعل، أو الفعل كتب، أو الفعل قرأ، أو الفعل ذهب. نقول اشتعل يشتعل اشتعل، كتب يكتب اكتب مثلا. الآن هذه كتب يكتب اكتب، كتب شنو بيها؟ نقول بيها مادة، بيها هاي المادة اللي هي الاسم. شنو المادة؟ المادة في الواقع هي الشيء الذي اشتق منه هذا الفعل. هذا الفعل إلى فرد مصدر اشتق منه أو ما إلى فرد مصدر
من الكتاب؟
منين أجانا هذا الفعل؟ هذا الفعل أجانا من الكتابة. إذن هذا الفعل كتب شنو بي؟ بي كتابة. الفعل ذهب بي ذهاب. الفعل اشتعل بي شنو؟ بي اشتعال. أكو بيش، أكو كتب شي زايد على الكتابة، أكو ذهب شي زايد على الذهاب، أكو زرع شي زايد على الزراعة. شنو الشيء الزايد؟ هو النسبة، الهيئة، المعنى الحرفي، الحرف اللي موجود فيه. شلون يعني؟ يعني نقول كتب زيدون، هذه كتب زيدون موجود بكتب، فرد شيء حرف ربطنا بين الكتابة وبين زيد، نسبنا الكتابة إلى زيد، خلقنا نسبة وهي نسبة الكتابة إلى هذا الإنسان، إلى زيد.
يعني هذا وإن لم يكن ظاهرا كما مر في زيد في الدار.
أحسنتم، هذه النسبة، يعني هذه هي، هذه وظيفة الهيئة أو الحرف اللي موجود بالفعل مثل في، لكنه مو ظاهر، هذا موجود ضمن الفعل. بدليل شنو؟ دليلنا على هذا أنه نقول الفعل يساوي المادة اللي موجودة به، المعنى الاسم اللي موجود به، وزيادة أنه إحنا لو ردنا نعوض عن الفعل كتب بيش بالمادة اللي موجودة به، المعنى الاسم اللي موجود به اللي هو شنو؟ الكتابة. فنقدر نقول الكتابة زيد أو كتابة زيد، لو ما تستقيم الجملة هنا، ما تستقيم الجملة، الجملة مرتبكة، معاني مفككة، ماكو علاقة بين هذا وبين هذا. إذا إحنا من نقول كتب زيد شو نلاحظ؟ نلاحظ الجملة مستقيمة وطبيعية وكلام تام يفيد فائدة تامة ومركب تام. هذا الكلام التام اللي يفيد فائدة تامة، هذا الكلام اللي مترابط، هذا الربط منو اللي خلقه؟ منو اللي أوجده؟ هذا اللي أوجده في الواقع الربط هو هيئة الفعل. إذا هيئة الفعل هي عبارة عن شيء زائد على مادة الفعل. مادة الفعل هي المعنى، الاسم الموجود في الفعل أو الاسم الموجود في الفعل، والهيئة، هيئة الفعل هي عبارة عن المعنى الحرف الموجود في الفعل أو الحرف الموجود في الفعل، وهو الدال على النسبة والربط بين المادة الموجودة في الفعل وشيء آخر. حينما نقول كتب زيد، هيئة الفعل شنو تسوي؟ النسبة اللي موجودة تربطنا بين الكتابة وبين زيد، تنسب لنا الكتابة إلى زيد. أو نقول اكتب، اكتب تخاطب لك فرد واحد، ابنك تقول له اكتب مثلا، هنا أكو نسبة وأكو عملية ربط بين الكتابة وبين ابنه، كأنه أنت شنو النسبة اللي موجودة هنا؟ هنا النسبة اللي موجودة نسبة طلبية، نسبة إرسالية، كأنك أنت ترسل ابنك نحو الكتابة. هاي النسبة اللي موجودة وهي إرسال ابنك نحو الكتابة وبعد ابنك نحو الكتابة، هذه الدال عليها شنو؟ الدال عليها هيئة الفعل، المعنى الحرفي اللي موجود بالفعل. ولذلك إذا الفعل بي أمرين، بي أولا مادة وهي الاسم الموجود بالفعل، مثلا نقول كتب شنو المادة اللي موجودة بي؟ شنو الاسم الموجود بي؟ الكتابة. زرع شنو الاسم الموجود بي؟ الزراعة. حصد شنو الاسم الموجود بي؟ الحصاد، إلى آخره. الحرف اللي موجود به اللي قلنا عنه الهيئة، هيئة الفعل، هيئة الفعل أو المعنى الحرفي اللي موجود بالفعل، هذا عبارة عن النسبة اللي بالفعل. كتب الولد، هنا تنسب الكتابة إلى الولد، الربط بين الكتابة وبين الولد. اكتب مثلا، من تطلب ابنك، هذه النسبة الإرسالية اللي موجودة في هذا الفعل، وهي بعد ابنك نحو الكتابة. إذن محصلة هذا الكلام كما يقول المصنف رحمة الله عليه، الأفعال يعني أي الأفعال، مثلا لو نأخذ فعل من الأفعال نقول ذهب، ذهب يذهب اذهب، ذهب ويذهب واذهب، مشتركة كلها في مادة واحدة، يا مادة في مادة الذهاب، ومختلفة بيش؟ مختلفة في هيئاتها. في هيئاتها شنو؟ في النسبة اللي موجودة بها، بالحرف اللي موجود بها، لأننا قلنا أن كل فعل من الأفعال سواء كان ماضيا أو مضارعا أو فعل أمر، هذا الفعل يساوي اسم زائد الحرف. الاسم هو المادة اللي به الذهاب، والحرف هو الهيئة اللي موجودة به، أي نسبة هذا الفعل إلى فاعل، إلى شيء من الأشياء. زين، إضافة إلى ذلك، يحتوي الفعل على ماذا؟ يحتوي الفعل على زمن، بوقت. الآن ذهب بفرد زمن، يذهب بفرد زمن، اذهب بفرد زمن، ذهب بزمن يدل على الماضي يعني الشيء اللي انتهى، يذهب بفرد زمن يدل على المستقبل أو يدل على الحال مثلا، اذهب يدل على طلب تحقق الذهاب والفعل في الحال. هذا هو الفعل. بينما نلاحظ أن المشتقات اللي هي مثل اسم الفاعل، اسم المفعول، اسم الزمان، اسم المكان، هذا شنو بيها؟ هذه ما موجود بيها زمان. يعني من نقول كاتب، أكو بالكاتب زمان؟ أكو كتابة منسوبة إلى كاتب معين لكن ما موجود بها زمان. وبذلك صح تعريف الفعل بالقول هو اللفظ المفرد، لفظ مفرد مو لفظ مركب الفعل، الدال بمادته. مادته شنو؟ مادة الفعل هي المعنى الاسمي الموجود بالفعل. الدال بمادته على ماذا؟ الدال بمادته على معنى مستقل في نفسه، لأننا قلنا أن الاسم شنو تعريفه؟ قلنا الاسم هو اللفظ الدال على معنى مستقل بذاته غير مقترن بزمان. إذن الآن الفعل شنو؟ لفظ مفرد. ما مكون من المكون من مادة، المادة تعبر عن معنى مستقل بنفسها، مثل جاء بها شنو؟ بها مادة المجيء، ذهب بها مادة الذهاب، زرع بها مادة الزراعة، كتب بها مادة الكتابة، هذا المعنى الاسمي. وبهيئته، اذا اللفظ المفرد اللي به مادة اللي هي المعنى الاسمي، وبهيئة شنو الهيئة؟ اللي هي معنى حرفي او حرف، او هذا النسبة اللي موجودة بالفعل على نسبة ذلك المعنى الى فاعل. الى فاعل كتب ينسب ذلك، تنسب الكتابة الى فاعل، يعني نسبة الكتابة، كتب الولد نسبة الكتابة الى الولد لا بعينه نسبة تامة زمانية، لانه هذه نسبة تامة زمانية اشارة الى المشتقات اللي هي النسبة اللي بيها نسبة ناقصة وليست تامة. ما ادري هذا المقدار واضح؟ النوع الثاني من انواع المفرد هو الاسم. الاسم شنو؟ الاسم اظن صار واضح من خلال استعراضنا لمعنى الفعل. الاسم هو اللفظ المفرد اللي يدل على معنى مستقل في نفسه وما بهيئة. يعني الفرق بين الفعل وبين الاسم، الفعل عبارة عن مركب، مو مركب بالمصطلح المنطقي المتقدم، لا، احنا نعبر عنه مركب لعله تعبير مجازي. نقول الفعل يعني بي شيئين، هم بي اسم وهم بي حرف، هم بي معنى اسمي وهم بي زراعة، هم بي زراعة وهم بي نسبة الزراعة الى زارع، هم بي معنى اسمي هم بي معنى حرفي. بينما الاسم ما بي هيئة، ما بي معنى حرفي، بي معنى اسمي فقط. ولذلك نعرف الاسم نقول هو اللفظ المفرد اللي يدل على معنى مستقل في نفسه وما يشتمل على هيئة، ما يشتمل على معنى حرفي، هذا هو الاسم. القسم الثالث هو الأداة. شنو نقصد بالأداة؟ طبعا الأداة هي ما يقابل الحرف بالمصطلح، بمصطلح علماء اللغة. علماء اللغة مو يقسمون الكلمة إلى اسم وفعل وحرف كما ذكرنا في بداية الكلام. قلنا الفعل المناطق يسمونه كلمة، والاسم اسم، يعني عند اللغويين اسم، عند علماء المنطق اسم، والأداة عند اللغويين حرف وعند المناطق أداة. نفس الشيء، شنو قلنا الحرف بالمصطلح النحوي؟ يعني الحرف اللفظ اللي يدل عند النحاة، الكلمة اللي تدل على عملية الرابط واللي ما بيها معنى مستقل في نفسها. هنا أيضا نعرف الحرف، نقول الأداة هي الحرف بالمصطلح النحوي واللي تدل على نسبة بين طرفين، مثل الحروف هاي اللي معروفة عندنا، مثلا نقول في تربط بين، يقال مثلا الولد في الغرفة، تربط بين الولد وبين الغرفة وتدل على نسبة الظرفية إلى آخره. ولذلك نعرف الأداة بالمصطلح النحوي، شو نقول؟ نقول هي اللفظ المفرد، مو لفظ مركب، اللي يدل على معنى غير مستقل في نفسه. وإنما ليش غير مستقل في نفسه؟ لأنه الحرف لو أخذ مجردا لا يظهر له معنى مستقل في نفسه، وإنما معناه يظهر أثناء عملية الرابط. ولذلك وظيفته هو الرابط، وظيفته يربط بين الأشياء، يربط بين هذا الشيء الشيء الآخر. سافرت إلى بغداد مثلا، أصبح جئت من المكان الفلاني إلى آخره، ربط بين هذا وهذا. أكو فرق ملاحظة في المقام، إنه الأفعال الناقصة اللي هي كان وأخواتها، أي الأفعال اللي عند النحويين ترفع الأول وتنصب الثاني، تدخل على المبتدأ والخبر. هذه الأفعال الناقصة في نظر المناطق، يعني الشيخ رحمة الله علي يقول على التحقيق، يعني الرأي المحقق، الرأي المعروف، إنه هذه تعتبر من الحروف ولا تعتبر من الأفعال. بعضهم هم يسميها الكلمات الوجودية على اعتبار هي تدل على الوجود، يعني كان وجد صار وجد، تدل على الوجود. يقول هذه ليش يعتبرونها هم من ضمن الحروف ما يعتبرونها من ضمن الأفعال؟ لأنه احنا قلنا الفعل هم بي اسم هم بي حرف، يعني احنا من ناخذ اي فعل من الأفعال نلقي بي قام مثلا، نلقي بي قيام، ونلقي بي نسبة القيام إلى قائم مثلا، بي وبي زمان. بينما الأفعال الناقصة أو الكلمات الوجودية باصطلاح المناطق تعتبر حروف، لأنه ما بيها معنى اسمي، اسم ما بيها، كان بيها دلالة على الزمان فقط، بيها دلالة على الزمان، صار بيها دلالة على الزمان، على الصيرورة يعني والوجود. إذن ما بيها دلالة على الحدث، ما بيها دلالة على الاسم. ولذلك احنا نقول كان الولد، كان الولد شنو؟ شنو كان الولد؟ لكن مين نقول كتب الولد؟ نعرف انه هذا الولد مارس عملية الكتابة، لكن شنو كان الولد؟ هذه اشارت لنا الى انه الولد في زمن ماضي، عنده فرد حالة من الحالات، اكو فرد حدث. شنو هذا الحدث المتعلق بالولد؟ شنو هذا الحالة المرتبط بالولد، المرتبطة بالولد؟ نقول كان الولد جالسا، كان الولد نائما، عندئذ اكتمل الكلام. يعني جالسا زائدا كان، جالسا دلت على الحدث، دلت على الاسم، زائدا كان اللي دلت على شنو؟ اللي دلت على الزمان. ولذلك كأنه كان زائدا جالسا شو يساوي؟ يساوي جلس مثلا، اثنين من ذني الله يساوي النفعل، لأنه الجالس بها معنى الجلوس وهو معنى اسمه، وكان اللي بها الزمن، فكأنه هذه وهي هذه، يلا كونت لنا فعل. وقلنا احنا الفعل يتركب من حرف زائدا اسم، ولذلك اصبحت الكلمات الوجودية او الافعال الناقصة بمصطلح النحاة من الحروف في عرف المناطق، وليست من الاسماء ولا من الافعال كما يقول النحاة من الافعال الناقصة. ما أدري هذا واضح؟ خلاصة المطلب المتقدم أنه اللفظ احنا مقسمة إلى مفرد ومركب، واللفظ المفرد مقسمة إلى اسم وكلمة وأداة، واللفظ المركب انقسم إلى مركب تام ومركب ناقص، والمركب التام انقسم إلى مركب تام خبري ومركب تام إنشائي. إلى الآن ولله الحمد انتهينا من الباب الأول من أبواب الجزء الأول من هذا الكتاب، وانتهينا أيضا من المدخل. يعني احنا الآن خلصنا المدخل وخلصنا الباب الأول اللي هو باب مباحث الألفاظ، ندخل الآن بالباب الثاني من أبواب هذا الجزء وهو مباحث الكلي. شنو المقصود من مباحث الكلي؟ شنو يعني معنى الكلي؟ شنو معنى الجزئي؟ معنى الكلي ومعنى الجزئي، احنا الآن نشوف كثير من الأشياء، كثير من المفاهيم، كثير من الصور اللي موجودة في ذهننا في عقولنا. الآن موجودة صورة مثلا افترض لمدينة بغداد، موجودة صورة لمدينة قم، موجود مفهوم لمدينة لندن، موجود مفهوم لمدينة طهران، موجود مفهوم لزين، موجود مفهوم الشيخ المفيد رحمة الله عليه، موجود مفهوم للسيد جمال الدين الأفغاني. يعني إلا صورة بذهن، هذا الصور اللي موجودة في ذهننا شنو نصطلع عليها؟ إضافة إلى ذلك موجودة عندنا صور في ذهننا إلى رجل، رجل مو رجل بعيني، رجل ما، موجودة صورة بذهننا لورقة، ورقة ما، ورقة من الأوراق يعني، موجودة صورة بذهننا لقلم، موجودة صورة بذهننا مثلا لجدار، موجودة صورة بذهننا لجندي، لمجاهد. الفارق بين المجموعة الأولى من الصور اللي موجودة بذهننا من المفاهيم من المعاني اللي موجودة في عقولنا، والمجموعة الثانية من المعاني اللي موجودة في عقولنا، في حجم الصورة. حجم الصورة الأولية نشوف حجم محدود، حجم صغير. شلون حجم محدود؟ صورة ما فرد واحد، ما نقدر نطبقها على أي واحد آخر. لكن الصورة الثانية لا، الصورة الأولى صورة جمال الدين الأفغاني ما يمكن أن نطبقها على الشيخ محمد عبده، ولا يمكن أن نطبقها مثلا على أي واحد آخر، على الشيخ المفيد أو غيره، ما يمكن أن نطبقها إلا على هذا الإنسان. وإن قيل مثلا في سبعة من طينة، لكنه ما يمكن أن يكون تشابه تام في كل الخصوصيات وفي كل النواحي، بحيث يكون هذا الإنسان نسخة تامة من ذلك الإنسان. فإذا هذه الصورة خاصة بي، صورة خاصة إلى صورة صغيرة ما تقبل الانطباق إلا على هذا الإنسان. المجموعة الثانية من الصور مثل صورة رجل، صورة رجل نشوفها في الصورة واسعة، واسعة جدا، بحيث أي رجل نقدر نجيبها نحطها عليه تنطبق عليه تجويها فيه، نجيبها نحطها على الرجل اللي موجود هنا تجويها فيه، نجيبها نحطها على رجل موجود بأمريكا تجويها فيه، موجود بالصين تجويها فيه، أي رجل بالدنيا تنطبق عليه هذا الصورة، صورة رجل ما، رجل لا بعينه. هذه الصورة الثانية نسميها صورة كلية، صورة عامة. الصورة الأولى نسميها صورة جزئية، صورة خاصة. المفهوم الأول نسميه مفهوم كلي، والمفهوم الثاني نسميه مفهوم جزئي. طبعا الذهن الآن واضح يميز بين هالنوعين من المفاهيم، بين النوع الأول اللي هو المفهوم الجزئي، وبين النوع بين النوع الأول اللي هو المفهوم الكلي، وبين النوع الثاني اللي هو المفهوم الجزئي. المفهوم الجزئي كما هو معلوم الذهن يحصله من خلال الإحساس بالنسبة للأشياء المحسوسة، يعني بالنسبة للأشياء المحسوسة وبالنسبة للأشياء اللي يشوفها، يشوف زيد من الناس من خلال بعد أن يشوفها تصير صورته في ذهنه مثلا، أو بعد أن يسمع به من خلال الأوصاف، يا يعني طويل قصير شو وصفه شو لونه شو عرضه، لو نفترض هذا ميت مثلا تصير عندك الصورة عنه في ذهنه. أما المفهوم الكلي، المفهوم الكلي هو مفهوم منتزع. وطبعا ما نقول مفهوم مقصود به الصورة الذهنية كما سوف يأتي، أو مقصود به المعنى الوجود الذهني يعني للشيء. المعنى الكلي أو المفهوم الكلي أو الوجود الذهني للكلي، هذا في الواقع ينتزعه الذهن، ينتزعه العقل، عقل الإنسان. عقل الإنسان الله سبحانه وتعالى وهبه هذه القابلية كما سبق وأن ذكرنا في مثل هذا الكتاب عند الحديث عن العلم، وهي قابلية المقدرة على انتزاع بعض الصور من خلال الأشياء المحسوسة، وبعد أن يحس بعض الأشياء ينتزع منها صور جديدة. يعني أنت الآن بعد أن تشوف هذا القلم وتشوف هذا القلم، شوف ذات القلم، شوف الأقلام اللي موجودة بالسوق، الأقلام اللي موجودة بالمكتبة، الأقلام اللي موجودة عند الناس الآخرين، ذهنك من خلال هذه الصور المتعددة راح يشوف أكو قاسم مشترك بين كل هالصور المتعددة. شنو القاسم المشترك بينها؟ أن هذه كلها تؤدي وظيفة واحدة، لها مواصفات متقاربة. فإذا ذهنك راح ينتزع صورة موحدة تشمل الجميع، فيها قابلية الانطباق على كل قلم موجود في الدنيا. الصورة لا طول لها، لا لون لها، لا عرض لها، ليس لها خصائص مادية، ولذلك فيها قابلية الانطباق على القلم القصير جدا وعلى القلم الطويل جدا، على القلم الحبر، على القلم الرصاص، على القلم الأولي اللي بالقصبة اللي كانوا يكتبون به، على القلم الجديد، على القلم اللي افترض شفرته ذهب، على القلم اللي شفرته حديد عادي تلك مثلا، إلى آخره. فإذا ذهن الإنسان، عقل الإنسان، الله سبحانه وتعالى أودع فيه هذه القابلية، وهي المقدرة على انتزاع واستنباط المفهوم الكلي من مجموعة هذه المفاهيم الجزئية التي تشترك في حقيقة واحدة. فهو ينتزع هذه الحقيقة الواحدة، وتكون هذه الحقيقة الواحدة قابلة للانطباق على كل فرد من أفرادها. أظن بهذا المقدار صار عندنا واضح شنو نقصد بالجزئي وشنو نقصد بالكلي. وبذلك يمكن أن نأتي الآن إلى تعريف، شنو تعريف الكلي وشنو تعريف الجزئي. نقول تعريف الجزئي هو المفهوم. شنو نقصد بالمفهوم؟
الصورة الذهنية،
الصورة الموجودة بالذهن، الوجود الذهني، المعنى، المفهوم الذي يمتنع. شنو يمتنع؟ يمتنع أن يصدق على أكثر من واحد. شلون يعني يمتنع أن يصدق؟ أحسنتم. هذا الكتاب اللي قدامي الآن جزئي لو كلي؟
هذا جزء،
هذا جزء. ليش؟ لأن ما ينطبق إلا على هذا الكتاب. أما لو ضلت كتاب وظل ما حددت ما عينت، فشي يصير هذا؟ يصير مفهوم كلي، لأنه ينطبق على هذا الكتاب اللي قدامي وعلى أي كتاب آخر موجود في أي مكان. زين، على هذا الأساس المفهوم الكلي شنو معناه؟ المفهوم الكلي عكس المفهوم الجزئي. قلنا المفهوم الجزئي اللي يمتنع أن يصدق على أكثر من واحد، هذا لا ما يمتنع، ولذلك يقال عن المفهوم الكلي هو المفهوم. قلنا المفهوم هذا معناه أنه المعنى أو الوجود الذهني أو الصورة الموجودة بالذهن، المفهوم الذي لا يمتنع أن يصدق على أكثر من واحد، بقابلية أن يصدق على أكثر من واحد. زين، الآن طبعا على هذا الأساس، على أساس هذا التعريف نقدر نميز. لو قلنا الآن مثلا مدينة واشنطن جزئي لو كلي؟
جزئي.
ليش جزئي؟ لأنها ما تنطبق إلا على هالمدينة، ما تنطبق على بكين، ولا تنطبق على أي بلد أخرى موجودة بالعالم، وإن كانت هاي الولاية كبيرة. الكبر والصغر ما إلى علاقة، الموضوع موضوع مفهوم لا ينطبق إلا على فرد واحد أو على أفراد كثيرين. لكن لو قلنا مثلا مدينة
تنطبق
على كل ولاية، قرية تنطبق على كل قرية، على هذا نقدر نقيس الأشياء الأخرى. الآن أكو تكملة لهذا التعريف، التكملة هذه بها دقة في الواقع. تكملة شنو؟ أنه هذه التكملة أشبه بالتنبيهات أو الملاحظات في المقام. احنا كنا ننتبه إلى أنه من نقول المفهوم الكلي بي يعني ينطبق على أكثر من واحد، ما نقصد إلا أن تكون إلى أفراد بالخارج. شلون ما نقصد إلا أن تكون إلى أفراد بالخارج؟ لأنه تذكرون إحنا من قسمنا وجودات الشيء إلى أربع وجودات، قلنا وجود خارجي للشيء، مو قلنا أربع وجودات، اثنين شنو؟
حقيقيات،
واثنين
اعتباريات.
قلنا الوجود الحقيقي والوجود الذهني وجودان حقيقية، والوجود اللفظي والوجود الكتبي وجودان اعتبارية. الآن نحب ننبه إلى مسألة قد يكون ما نبهنا عليها في محلها، أنه مو كل شيء بالدنيا إلى وجود خارجي. قد يقول قائل أنت ديش قضية أطلقتوها، ولا كل شيء في الدنيا إلى وجود خارجي، إحنا موجود الذهن. شلون يعني؟ يعني نفترض الآن مخلوق موجود على كوكب من الكواكب، إحنا ما ندري به، هذا إلى صورة موجودة بذهننا؟ ما إلى صورة موجودة بذهننا، ولذلك إذا ما إلى صورة موجودة بذهننا، ما إلى وجود ذهني، إلى وجود لفظي، ما إلى وجود لفظي. ليش؟ لأنه قلنا الألفاظ شو تمثل؟ مثل إشارات ورموز تدل على وأصوات تدل على المعاني الموجودة في الذهن. ومن باب أولى إذا لم يكن له اسم ما إلى فرد لفظ يدل عليه، ما إلى كتابة، ما إلى فرد نقوش على الورق نكتبها مثلا. فإذا قد يكون فرد الشيء موجود بالخارج، موجود بالكون، موجود كوكب موجود في بلوتو مثلا، لكنه احنا ما نعرف شنو هذا الشيء، فرد نوع الترب، وان كان هذا الشيء مو كائن حي، فرد نوع من الصخور، نوع من النباتات الى اخره. في نفس المقام اذا بعض الاشياء الترب موجودة بالخارج، احنا لا انها عندنا صور ذهنية، لا انها وجود ذهني، ولا انها وجود لفظي، ولا انها وجود كذبي. أحيانا الشيء إلى وجود ذهني ما إلى وجود خارجي، وأيضا إذا صار إلى وجود ذهني قلنا من باب أولى يكون إلى وجود لفظي ووجود كتبي. من قبيل شنو؟ من قبيل شريك الباري جل وعلا. شريك الباري كمفهوم موجود بالذهن لو ما موجود مو ضرر، فبرا مستحيل أن يوجد شريك لله جل وعلا، يعني مصداق خارجي، وجود خارجي لشريك الباري جل وعلا، شريك الله سبحانه وتعالى يستحيل أن يوجد، لكن كصورة موجودة في الذهن أكل وما. قد يقول قائل الآن لا ماكو، وين أكو صورة موجودة في الذهن؟ لو أكو صورة في الذهن، هاي الصورة منين جبناها؟ فلازم جبناها من برا، وهذا ماكو. طبعا هذا ما موجودة حتى صورة في الذهن. نقول إنه أولا مو كل الصور الموجودة بالذهن إحنا جايبينها من برا، لأنه الذهن أنت قدر على التخيل والإنشاء والانتزاع، هاي أشياء مرت. إضافة إلى ذلك انه هذا التعميم نقول انه كل صورة موجودة بالذهن الها مصداق والها وجود برواني، هذا ايضا مو صحيح، بدليل انه احنا بعض الاشياء نحكم عليها غير موجودة.
الملائكة والجن،
لا الملائكة موجودة، لا لا بعض الاشياء نحكم عليها ما موجودة. شلون يعني نحكم عليها ما موجودة؟ يعني مثلا الغول، العنقاء، الطرور
صلاحة
هلنا
صراحة،
هذه الأشياء الخرافية هذه الآن نحكم عليها ما موجودة، ونقدر نحلف بالقرآن إنه ما موجود طنطل بالمعنى الخرافي، موجودين. ولذلك إحنا شو على أساس نحكم عليها ما موجود؟ العنقاء فرد كائن خرافي مثلا، لما كنا الأطفال نخاف إنه فرد كائن خرافي، فرض هالقد طوله رهيب، عرضه رهيب، عيونه بمواصفات معينة، وهذا كنا نخاف من عنده في وقت.
يعني نقول الآن إلا صورة بالذهن
الآن لا يوجد خارج. أحسنتم، الآن نحكم أنه هاي الأشياء ما موجودة، هذا حكمنا، هذه الأشياء ما موجودة. نرجع إلى مسألة سابقة وهي مسألة التصديق. إحنا شنو قلنا بالتصديق لا تذكرون؟ قلنا التصديق دائما يستبقى شنو؟ تصور، باعتبار التصديق يمثل إذعان النفس وحكم النفس وجزم النفس واعتقاد. فأنت ما تعتقد إلا أكو فرد صورة معينة تحكم عليه، يقول الشمس طالع، تصور الشمس، تصور الطلوع، نسبة الطلوع على الشمس، ثم تحكم. فأنت الآن إذا تحكم وتقول الطنطل ما موجود وتحلف على هالقضية، أو تقول إنه مثلا العنقاء ما موجودة، أو تقول مثلا الأمر الفلاني ما موجود، هذا شنو معناها؟ معناها الصورة موجودة في ذهنك، ثم بعد ذلك حكمت أن هذا الصورة ليس لها وجود في الواقع.
كذلك شريك
الصورة ما موجود، كذلك شريك الباري جل وعلا، شريك الباري الصورة موجودة في ذهنك، الصورة فقط، الوجود الذهني فقط، هاي المسألة نأكد عليها، وإلا وجود خارجي ما أكو، مستحيل أفضل وجود خارجي لشريك الباري جل وعلا. ولذلك أنت تحكم على الصورة، على الوجود الذهني هذا بعدم الوجود، فتحصل لديك قضية تصديقية، هاي القضية شريك الباري غير موجود، هذا خبر لو إنشاء خبر، والخبر مورد للتصديق لو مورد للتصديق. النسبة في الخبر إذا أدعنت النفس مطابقتها للواقع أو عدم مطابقتها تكون مورد للتصديق، فإذا هذا خبر وتعتقد أنت مطابق، تقول إنه ما موجود ما موجود. زين، ولذلك بعد هالمقدمة هذه نقول انه بعض المفاهيم وبعض المعاني اللي ما لها اصلا مصادق بالخارج مثل شريك الباري جل وعلا او مثل اجتماع النقيضين، النقيضين لهم واقع بالخارج مجتمعين، يعني الكتاب موجود ومعدوم في آن واحد في مكان واحد، مستحيل هذا. لكن نقول نتصور احنا كيفية هذا الاجتماع، نتصوره لو ما نتصوره وان كان في الخارج ما موجود اصلا كمصدر. هذه المفاهيم هذه المعاني اللي ما إلها ولا مصداق موجود برا بالخارج، هذه مفاهيم كلية لو جزئية. نريد نسأل هذا السؤال، نقول أحيانا هذا المفهوم الموجود بالذهن اللي ما إلها ولا فرد بالخارج ولا مصداق بالخارج ولا وجود واحد بالخارج، هذا المفهوم مفهوم كلي. شلون مفهوم كلي وهو ولا فرد إلى موجود بالخارج ولا وجود خارج واحد؟ نقول هذا مفهوم كلي لأنه بي صلاحية بي قابلية عقلية هذا المفهوم أن ينطبق على كثير. لو فرضنا وفرض المحال كما هو معروف ليس بمحال، لو فرضنا أنه اجتمعون النقيضين برا فرضا، فهذا اجتماع النقيضين اللي موجود بالخارج نقدر نطبق عليه هذا المفهوم اللي موجود بذهننا على كل فرد من أفراده؟ لو ما نقدر نطبقه
نقدر نطبقه
على هذا الكتاب اللي اجتمع وجوده وعدمه. طبعا هاي مسألة فرضية ليس لها واقع، نؤكد هذا. نقدر نطبق على هذا المثال، نقدر نطبق على المثال الثاني، نقدر نطبق على المثال الثالث، على العاشر، على المية، إلى آخره. فإذا شنو صار هذا؟ وإن لم يكن له أي وجود خارجي ولا لفرد من أفراده، ولكن فيه صلاحية وقابلية الانطباق على أفراد كثيرة.
ذلك هو كلي وليس
ولذلك هو كلي وليس بجزئي. هذه المسألة أنه صارت واضحة في مسألة شريك الباري أيضا مفهوم كلي، اجتماع النقيضين مفهوم كلي، اجتماع النقيضين مفهوم كلي، مع أنه قلنا ما عندهم جزئيات وأفراد خارجية ينطبقون عليهم. أكو مسألة أخرى أيضا في المقام، المسألة الأخرى اللي في المقام أنه بعض المفاهيم مو ما إلها وجود بالخارج إلا مصداق بالخارج، لكن مصداق بالخارج واحد يعني فرد واحد بالخارج، لكن هذا المفهوم بنفسه فيه قابلية الانطباق على كثير. المفهوم لاحظوا المسألة هذه ترى مسألة دقيقة ومسألة أحيانا يقع بها التباس لبعض الدارسين، أنه إحنا نقول الآن مفهوم واجب الوجود، الصورة الذهنية لواجب الوجود، هذه الصورة الذهنية فيها قابلية الانطباق على كثير. شنو يعني؟ يعني شنو معنى واجب الوجود؟ واجب الوجود هو الذي يكون وجوده واجبا ضروريا، ضروريا يعني يستحيل أن يسلب عنه الوجود، لا يمكن أن يفكك بينه وبين الوجود. كما يقال شلون الآن حينما يقول قال الأربعة زوج، النار حارة مثلا، الثلج بارد، الآن ما يمكن أن نفكك بين البرودة وبين الثلج، لا ما يمكن أن نسلب البرودة عن الثلج، ولا يمكن أن نسلب الحرارة عن النار، ولا يمكن أن نسلب الزوجية عن الأربعة، نقول الأربعة زوج نقدر نفكك، كذلك لا يستحيل أن نفكك بين الوجود وبين الباري جل وعلا وبين الموجود الحاق. فواجب الوجود كمفهوم الشيء الذي يكون وجوده وجودا ضروريا، واجب الوجود كمفهوم كصورة ذهنية كوجود ذهني، هذا الله سبحانه وتعالى في الخارج في الواقع ليس إلا الله جل وعلا واجب في الوجود، لكنه في الذهن المفهوم بقابلية انطلاق على كثير. قد يقول قائل كيف تقولون ذلك؟ نقول الدليل على ذلك هو هذا حالة يعني ظاهرة الشرك في حياة البشرية، ظاهرة الشرك القول بتعدد الآلهة وتعدد الأرباب، أنه أكو عدة آلهة أكو عدة أرباب، ظاهرة الشرك هذه موجودة والقرآن الكريم يذكرها. إضافة إلى ذلك التأريخ، تأريخ الأمم القديمة بالذات يذكرها، ولعله إلى الآن موجود بعض الأقوام المشركة، شرك بالمعنى العقائدي وإلا شرك بالمعنى الآخر، لعله كثير من الناس اللي يدعون الإسلام أيضا يشركون في طاعتهم للحاكم الجائر واستخدامهم أدوات في يد الحاكم الجائر أيضا. هذه ظاهرة الشرك شنو سببها؟ سببها أنه مو سبب يعني قصدي ظاهرة الشرك أن هؤلاء الناس في الواقع في ذهنهم أن واجب الوجود مفهوم كلي، ولذلك لما كان واجب الوجود مفهوم كلي وفي ذهن الجميع مفهوم كلي، ولذا فيه قابلية أن ينطبق على الله جل وعلا، وفيه قابلية أن ينطبق على الأرباب الأخرى والآلهة الأخرى التي يخلقها ويسمعها الإنسان بنفسه. ولذا لو كان مفهوم واجب الوجود مفهوما جزئيا، يعني شنو مفهوم جزئي؟ لو كانت الصورة الذهنية صورة محدودة، صورة صغيرة، صورة لا تنطبق إلا على فرد واحد، لما أمكن الإنسان أن يقول بالشر؟ لماذا؟ لأنه أي إنسان من المشركين لو أخذت الذي يرى أن مع الله جل وعلا آلهة أخرى، هذا الإنسان لو أخذته وقلت له مثلا يا أبي، هذا أخذت أبو سفيان الآن من المشركين وقلت له أبو جهل، أكو واحد بالدنيا أبو جهل لو أكو مية أبو جهل، هذا صديقا يقول لك لا أكو أبو جهل واحد. ليش يقول لك أبو جهل أكو واحد؟ لأنه صورة أبو جهل، مفهوم أبو جهل الوجود الذهني إلى واحد مو متعدد، ولذلك لا ينطبق إلا على هذا الجزء، لا ينطبق إلا على هذا الفرد، لا ينطبق إلا على هذا الوجود الخارجي، ليس فيه قابلية أن ينطبق على أي فرد آخر. ولكن مفهوم واجب الوجود مفهوم كلي، فيه قابلية أن ينطبق على الباري جل وعلا وعلى أفراد آخرين، وإن كان في الواقع في الخارج ليس إلا الله الخالق، يعني ليس لهذا المفهوم إلا الخالق جل وعلا إلا الله سبحانه وتعالى. هذه المسألة صارت واضحة.
لذا سمحني أقول مفهوم واجب الوجود ذهنيا هو مفهوم كلي، ذهنيا أما في الخارج هو مفهوم جزئي،
احنا ما نطبق عليه في الواقع. مو مفهوم في الخارج الوجود الخارجي، ليس
مو مفهوم، إنما وجود الخارجي،
وجود الخارجي يعني هو قائم بذاته. احنا في الواقع الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، يعني ما نريد نطبق عليه، احنا نريد نقرب الفكرة ليس إلا. أظن هذه المسألة صارت واضحة إن شاء الله تعالى. إذن احنا الآن راح ندخل قيد على التعريف المتقدم. شنو القيد على التعريف المتقدم؟ القيد على التعريف المتقدم هو القيد التالي على الجزئي وعلى الكلي. احنا قلنا شنو تعريف الجزئي المتقدم؟ تعريف الجزئي هو المفهوم اللي ما يصدق إلا على واحد، نقول ولو بالفرض، ولو بالفرض. وفي تعريف الكلي أيضا شو نقول؟ نقول المفهوم اللي يصدق على أكثر من واحد ولو بالفرض. واضح ولو بالفرض شنو؟ يعني نقول إنه وإن لم يكن واقعا هنالك أفراد خارجية لهذا المفهوم، كما هو في مفهوم شريك الباري ما إلى أفراد خارجية في الواقع، وبذلك ما زال ما إلى أفراد خارجية، لكن هو بصلاحية بالافتراض أن ينطبق على أفراد كثيرين بالافتراض. أما الجزئي ما بصلاحية حتى بالافتراض أن ينطبق على أفراد كثيرين، صورة زيد من الناس ما بها قابلية حتى لو فرضناها بالافتراض، لأنه الافتراض لا يغير الواقع. ولو فرضناها بالفرض ليس فيها قابلية أن تنطبق هذه الصورة، صورة زيد على بكر أو غيره، الوجود الذهني لزيد لا ينطبق إلا على نفسه. هذا المقدار من البيان أظن واضح، يحتاج إلى إعادة. الآن أكو تنبيه في المقام، التنبيه أنه الأشياء المتقدمة في تقسيمات الألفاظ نريد ندرسها هنا دراسة تطبيقية. احنا اللفظ مقسمناه اللفظ المفرد الى اداة وكلمة واسم، الان نريد نشوف الادوات اللي هي شنو الحروف. الحروف اللي الادوات مداليلها مداليل جزئية لو كلية. الحروف في الواقع مفاهيم جزئية وليست كلية. ليش الحروف مفاهيم جزئية؟ لانه قلنا احنا الحرف ما يمكن أن يكون إلى معنى مستقل وقائم بذاته، يكون معناه أثناء عملية وجوده في الكلام، يعني يقومن بعملية الربط. نقول زيد في الدار، هذه في اللي موجودة هنا جزئية لو كلية؟ جزئية، لأنه مشخصة في يعني تحددنا في ظرفية معينة ومحددة، ما تنطبق على 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 حالة أخرى، على ظرفية أخرى، وبذلك كانت الحروف مفاهيم جزئية. زين الأفعال اللي هي الكلمات، الأفعال شنو تقدم؟ الأفعال قلنا كل فعل يساوي أمرين، الفعل جاء، الفعل جاهد يساوي أمرين، الفعل كتب يساوي أمرين، يساوي كتابة زائدا شنو؟ زائدا هيئة، يعني يساوي مادة زائدا هيئة. المادة اللي هي الكتابة، المعنى الاسم اللي موجود فيه. الهيئة اللي هي شنو؟ اللي هي الحرف اللي موجود فيه، نسبة الكتابة إلى كاتب ما مثلا. فنقول ما زال الكلمات اللي هي الأفعال بيها اسم وبيها حرف، الأسماء اللي بيها تعبر عن مفاهيم كلية، كتابة كلية اللي بكتبة، الحروف اللي بيها، النسبة اللي بيها، الهيئة اللي بيها، شو تعبر؟ تعبر عن مفهوم جزئي، تعبر عن مفهوم جزئي. زين الأسماء، الأسماء نقول مختلفة، أسماء نوعين، أسماء الأعلام جزئية، زيد بكر محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عيسى ابن مريم عليه السلام، آدم عليه السلام إلى آخره، هذه جزئية. والأسماء، الأسماء العامة، أسماء الأجناس مثلا رجل، حيوان، إنسان، دار، مسجد،
تنطبق
إلى آخره، هذه مفاهيم كلية. زين أسماء الإشارة،
هذا
أسماء الإشارة، هذا، ذلك، هذا جزئية، هذا يعني هذا ما ينطبق إلا على. الضمائر هو،
هي،
هي، أنت، أنت، أنتم، أنتما إلى آخره، أيضا جزئية. الذي، التي، أسماء الموصول أيضا جزئية،
تشير إلى جزء،
تشير إلى جزئي. الآن أكو تتم لهذا المبحث هو شنو معنى الجزء الإضافي. الجزء مقسمة إلى نوعين، كما أن الكل راح نقسمه في الآتي إن شاء الله إلى نوعين. الجزء نقول جزء حقيقي وجزء إضافي، وحفظوا هذا التقسيم، جزء حقيقي وجزء إضافي. الجزء الحقيقي هو اللي تقدم، اللي ما ينطبق إلا على واحد، ما بقابلية أن ينطبق إلا على واحد. الجزء الإضافي شنو معناه؟ الجزء الإضافي نقول إنه عندنا الكتاب مثلا، أو عندنا زيد مثلا، زيد أكو كل ينطبق عليه لو ما أكو كل ينطبق عليه، أكو كل ينطبق عليه، شنو الكل اللي ينطبق عليه زيد؟ رجل ينطبق على زيد، إنسان ينطبق على زيد، الإنسان نفسه أكو كل فوقه لو ما أكو كل فوقه، أكو كل فوقه اللي هو شنو؟ اللي هو الحيوان، الحيوان هم ينطبق على الإنسان، هم ينطبق على الحمار، هم ينطبق على الكلب، هم ينطبق على الطير، هم ينطبق على الغزال إلى آخره من أنواع الحيوانات. زين الحيوان أكو كل ينطبق عليه وعلى غيره لو ما أكو، شنو الكائن الحي أو باصطلاح المناطق الجسم النامي، الجسم النامي هم ينطبق على الحيوان، هم ينطبق على النبات. زين أكو فرد شيء صورته أكبر من الجسم النامي من الكائن الحي، هم ينطبق على الكائن الحي وهم على غيره، إيه شنو الجسم؟ جسم من دون أن يكون نامي أو غير نامي، هذا ينطبق على الجماد وينطبق على
نامي،
على الكائن الحي نامي، على الجسم النامي. وثم الجوهر اللي هو جنس الأجناس. الآن شوف هاي الدائرة، هذا التسلسل اللي لاحظناه، من ننتقل من دائرة إلى دائرة أخرى، الدائرة تصير أوسع. مفهوم زيت مفهوم جزئي، الصورة ما التصورة محدودة ما تنطبق إلا على زيد، لكنه مفهوم رجل مفهوم كلي. ليش؟ لأنه الصورة تنطبق على زيد، تنطبق على بكر، تنطبق على علي وعلى محمد وعلى إلى آخره من الرجال الموجودين بالدنيا. مفهوم إنسان أوسع من مفهوم رجل، ليش؟ لأنه ينطبق على الرجل وينطبق على المرأة. مفهوم حيوان أوسع من مفهوم إنسان، لأنه ينطبق على الإنسان وعلى الحمار وعلى الغزال وعلى الطير وإلى آخره. مفهوم الكائن الحي أو الجسم النامي ينطبق على الإنسان وعلى النبات، العفو ينطبق على العفو مو على الإنسان، على الحيوان قصدي وعلى النبات. مفهوم الجسم أوسع من مفهوم الكائن الحي، لأنه ينطبق على الكائن الحي والكائن الجامد غير الحي أو الجماد. لاحظت أكو تدرج الآن بالدوائر، دائرة أوسع من دائرة. فالآن كل واحد نضيفه إلى فرد شيء أوسع من عنده، كل مفهوم نضيفه إلى فرد مفهوم أوسع من عنده، كل دائرة من ضمن الدوائر نضيفها إلى دائرة أوسع من عندها، نقول هذا جزء إضافي. ولذلك نقول الجزء الإضافي هو الأخص من شيء، أو نقول هو المفهوم الذي يضاف إلى ما هو أوسع منه دائرة الفوقة. شلون يعني؟ يعني الآن زيد، زيد شنو؟ زيد مفهوم، مفهوم جزئي حقيقي. شلون مفهوم؟ مفهوم جزئي حقيقي لأنه لا ينطبق إلا على زيد، لكن بنفس الوقت زيد جزء إضافي. شلون جزء إضافي؟ لأنه هو قلنا زيد جزئي ومحدود، لكن بالنسبة للرجل الرجل كله، الرجل واسع ينطبق على كل على زيد وغير زيد. إذن ده مفهوم زيد أصغر وأضيق جدا من مفهوم رجل اللي هو كله. مفهوم رجل
في نفسه،
في نفسه ممكن، لا في نفسه كله وليس جزئي، لكنه جزء إضافي، جزء إضافي إلمن بالإضافة إلى الإنسان، لأن الإنسان أوسع دائرة من الرجل، ينطبق على الرجل وعلى غير الرجل، على الأنثى مثلا، على المرأة. مفهوم حيوان أوسع من مفهوم إنسان لأنه ينطبق على الإنسان وعلى الحيوانات الأخرى وهكذا. إذن الجزء الحقيقي ما عندنا إلا واحد اللي هو آخر السلسلة، اللي إلى مصداق واحد اللي قلناه، اللي شنو؟ المفهوم اللي يمتنع أن يصدق على أكثر من واحد ولو بالفارض، هذا هو الجزء الحقيقي. لكن هذا بنفسه يمكن أن يكون إضافي، بالإضافة إلى من؟ بالإضافة إلى ما هو أوسع منه دائرة. أما المفهوم، أما الأشياء الأخرى وإن كانت في واقعها وفي حقيقتها كلية، كالرجل مثلا أو الإنسان، الرجل إذا أضيف إلى الإنسان بالإضافة إلى الإنسان يكون جزءا من الإنسان، بالإضافة إلى الإنسان جزءا من الإنسان، لأنه هو أخص من الإنسان، الإنسان أعم من الرجل. الحيوان بالإضافة إلى الإنسان بالإضافة إلى الحيوان يكون جزءا بالإضافة إلى الحيوان لأنه أخص من الحيوان، وبذلك يكون تعريف الجزئي الإضافي هو المفهوم المضاف إلى ما هو أوسع منه دائرة. كل مفهوم يضاف إلى مفهوم أوسع منه دائرة نسميه جزئي إضافي.
بس ليش ما قلنا في الرجل أنه هو جزء إضافي بالنسبة إلى الإنسان؟
فهي هو هتشوفه الحين، نقول الرجل بالنسبة إلى الإنسان جزء إضافي،
بس الرجل في نفسه مو جزء
حقيقي،
مو جزء حقيقي،
الجزء الحقيقي فقط
أول
اللي هو آخر السلسلة، أول
السلسلة
اللي هو زي تقسيم الكلي. بعد أن انتهى من تقسيم الجزئي، قلنا الجزء تقسمناه إلى جزء حقيقي وجزء إضافي، الآن الكلي مقسم إلى كل متواطئ وكل مشكك. المتواطئ شنو نقصد به؟ التواطئ معناه الاتفاق والتساوي، يعني المتواطئ المتفق والمتساوي، والمشكك المتفاوت المختلف. الشيء المشكك الكل المشكك، الكل المتفاوت، الكل المختلف، الكل المتواطئ، الكل المتفق، الكل المتساوي. شلون يعني كل متفق متساوي وكل مختلف متفاوت؟ الآن نأخذ مثلا الإنسان، الإنسان كلي لو جزئي؟ الإنسان كلي، كلي الإنسان كمفهوم كلي انتزع الذهن على أساس، على أساس أنه شاف مجموعة أفراد من الإنسان، زيد وبكر وهذه المرأة وذاك الرجل إلى آخره، مجموعة هؤلاء الأفراد، مجموعة هذه الجزئيات، انتزع منها هذا المفهوم الكلي باعتبار تشترك في حقيقة واحدة، هذه الحقيقة اللي هي حقيقة الحيوان الناطق، كلهم يشتركون في هذه الحقيقة، فانتزع منهم هذا المفهوم الكلي اللي به قابلية أن ينطبق على كل فرد من الأفراد. الإنسانية اللي موجودة بالأفريقي، هل حقيقة هذه الحيوانية الناطقية نفسها الموجودة بالأوروبي لو أكو فرق؟ نفسها، وإن كان مثلا هتلر وبعض الدعوات القومية ترى أنه الأعراق بذاتها متميزة في طبيعة الإنسانية الموجودة، لكن الواقع غير هذا، بدليل أن الأديان السماوية جميعا نصت على أن الناس متساويين في الواقع في كل شيء، ما هو فرق بين أفريقي وآسيوي وغيره. واستفاضل في الإسلام قائما كما هو معلوم على أسس معينة اللي هي العمل والجهاد والتقوى إلى آخره. فإذا الإنسانية أو الإنسان ينطبق على كل فرد من أفراده بدرجة متفقة، بدرجة متواطئة، بدرجة متساوية، لا ينطبق على فرد من الأفراد بدرجة معينة ويتفاوت عنه بفرد آخر. أما مثلا لو ناخذ العدد، العدد كلي لو جزئي، العدد كلي، الواحد عدد لو مو عدد، عدد زين، المليار عدد لو مو عدد، عدد زين، العدد المليار نفس العدد الواحد
يختلف.
يعني مثل الإنسانية اللي موجودة في زيد وفي بكر، الإنسانية الموجودة في زيد نفسها موجودة في بكر، نفس الحقيقة، العدد الموجود بالواحد نفسه موجود بالمليار، لا فرق هائل. انطباق العدد هنا كمفهوم كلي انطباق مختلف، انطباق متباين، انطباق مشكك، انطباق متفاوت، غير متساوي، غير متشابه، غير متواطئ. كذلك مثلا الوجود، مفهوم الوجود كلي لو جزئي، مفهوم كلي، الوجود ينطبق على الباري جل وعلا وهو الوجود الحق، وينطبق على وجود المخلوقات، مخلوقات الباري جل وعلا، وجود مخلوقات الخالق كالخالق ابدا ماكو نسبة اصلا، ليس هنالك نسبة بين الخالق وبين مخلوقاته، ليس كمثله شيء. اذا اكو تفاوت واختلاف هائل في الانطباق، في انطباق هذا المفهوم. او مفهوم العلة، مفهوم العلة متواطئ لو مشكك، مفهوم مشكك مختلف يعني غير متساوي غير متشابه. ليش؟ لانه الله جل وعلا هو علة العلل وهو علة الكون وعلة كل شيء، والإنسان علة لبعض الأشياء، تعلية الإنسان لبعض الأشياء كعليته تعالى، وفارق لا يمكن بأي نحو من الأنحاء قياسه، لا متناهي. فإذا العلة أيضا مفهوم مشكل، مفهوم متفاوت، مفهوم مختلف. البياض مثلا، البياض مفهوم مختلف لو مفهوم واحد، مفهوم متساوي، مفهوم متواطئ، مفهوم مختلف. ليش؟ لأن هذا الكتاب مالي، أو الكتاب اللي عندك مثلا هذا لونه أبيض تمام، لكنه الورق درجات في بياضة، ورق من هذا الصقيل اللي أبيض جدا ناصع، ورق قاتم، ورق مثل ورق الجرائد مثلا، أكو قطن أبيض ناصع جدا، أكو بياض مثل بياض الثلج، أكو بياض مثل بياض الصوف الوسخ افترض، هذه كلها درجات، كلها درجات متفاوتة في البياض. إذا هذا انطباق البياض على هذه الأفراد في الواقع انطباق متفاوت، انطباق مختلف، ليس انطباقا واحدا، وبذلك يكون معنى الكل المتواطئ هو الكل المتفق، الكل المتشابه، المتساوي، المتوافق، والكل المشكك هو الكل المختلف، الكل المتفاوت، الكل المتباين من جزء من جزئياته إلى جزء آخر. والكل المتواطئ من أمثلة الرجل مثلا، المرأة، الولد، البنت إلى آخره، هذه كلها كليات متواطئة. الكل المشكك من أمثلة الأمثلة اللي ذكرناها، الوجود، البياض، العدد، العلة مثلا، ما عدا هالبركات وإحتاج بعد الأبيان. أكو حاجة نطبق؟
إذا أكو زحمة عليكم نطبق حتى نستفيد أكثر،
نطبق كل المواد
بس المتواطئ
زين. الكل ينقسم إلى قسمين، إلى متواطئ ومشكك. ليش؟ لأنه أولا إذا لاحظت كليا مثل الإنسان والحيوان والذهب والفضة، الإنسان كلي، الحيوان كلي، الذهب كلي، الفضة كلي، وطبقت هذا الكل على الأفراد التابعة إلى جزئياته، فإنك لا تجد تفاوتا بين الأفراد في نفس صدق المفهوم عليه. شلون يعني؟ مثلا أفراد الإنسان زيد، عامر، خالد إلى آخر أفراد الإنسان، من ناحية الإنسانية، الإنسانية الموجودة بزيد، الموجودة بعامر، الموجودة بخالد، واحدة لو متفاوتة، واحدة متساوية غير مختلفة، من دون أن تكون إنسانية زيد أولى من إنسانية باكر، أو إنسانية باكر أشد من إنسانية زيد، أو إنسانية خالد أشد من إنسانية باكر، ولا أي تفاوت آخر في هذه الناحية. وإذا كانوا متفاوتين ففي نواحي أخرى مو ناحية الإنسانية،
كالطول والعرض،
أحسنهم هذا طويل، هذا قصير، هذا مريض، هذا غير مريض، هذا عيونه خضر، هذا عيونه نرجسية مثلا، هذا عيون عسلية، هذا إلى آخره، هذا شعر رأسه أشقر، هذا شعر رأسه أسود إلى آخره. وهذه النواحي مو ناحية الإنسانية اللي هو كلي وحقيقة جامعة بينهم، وكذلك أفراد الحيوان، أفراد الذهب، أفراد الفضة إلى آخره. والتوافق إذن شنو؟ ومثل هذا الكل المتوافقة اللي توافق أفراده في المفهوم يسمى الكل المتوافقة، المتوافقة اللي توافق أفراده فيه. والتواطؤ معناها التوافق والتساوي. ثانيا، إذا لاحظت كل آخر مثل شنو، مثل مفهوم البياض، مفهوم العدد، مفهوم الوجود، وطبقت هذا الكل على أفراده، تجد على العكس من النوع السابق. شلون؟ لا، تلقي هنا تفاوت هائل بين الأفراد في صدق المفهوم عليها بالاشتداد أو الكثرة أو الأولوية أو التقدم. فنرى بياض الثلج شنو أشد بياضا وأقوى بياضا من بياض القرطاس، ورق الجرائد مو مثل بياض الثلج أو مثل بياض القطن، قطن الطب مثلا، لكن كل منهما بياض. الثلج أبيض، ورق الجرائد هم أبيض، وعدد الألف أكثر من عدد المئة،